بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول، خلينا نسميه القول الآخر أو الخامس إذا اعتبرنا صاحب المعالم في الوجوب المقدمة، يعني حدود الواجب الغيري. خلينا نعبر عن هذا الكلام، كما في بعض تعبيرات الشيخ الصدر رحمة الله عليه، لأن حدود الواجب الغيري، هناك واجب غيري وهناك مقدمة، وهذه المقدمة يحكم العقل بلزومها. هل هناك حد وحدود يحددها العقل لهذه المقدمة التي تلزم أم لا توجد لها حدود؟ فقول صاحب المعالم، قول الشيخ الأعظم قصد التوصل، قول صاحب الفصول وهو المقدمة البوصلة، قول المشهور وهو مطلق المقدمة وعدم وجود حد لها. المقدمة بقول المطلق تكون هي الواجبة. القول الآخر الخامس الذي ذكره المصنف وهو ما ذهب إليه المرزا النعيمي، والمنطلق لهذا القول هو ما ذهب إليه المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين. وصاحب هداية المسترشدين، يعني إشكالية صاحب الفصول هو كون هذا كون الإيصال هو قيد. كون الإيصال هو قيد سبب إشكالية، أن هذا القيد لا هو قيد وجوب ولا هو قيد واجب، لوجود الإشكالات المتعددة التي تقدم ذكرها. المرزا النعيمي حتى يوصل إلى هذا الشيء، أنه الغرض الذي يحكم به العقل بوجوب المقدمة، أن الغرض هو الإيصال إلى هذه المقدمة، فليست كل مقدمة محققة لهذا الغرض، وبالتالي هناك تقييد وهناك تضييق. هذا التضييق ناشئ من وين؟ ناشئ من الغرض وناشئ من الملاك، لكن هذا الضيق لا يكون مأخوذا لا في الوجوب ولا في الواجب للإشكالات التي ذكرت فيما سبق. ولا يمكن القول بوجوب المقدم بقول مطلق، فلذلك عبر عنها بتعبير أنه أن المقدمة الواجبة هي المقدمة من حال في حال الإيصال، يعني ذات الفعل في حال كونه موصلا لذي المقدمة، ذات الفعل في حال كونه موصلا لذي المقدمة، هذا الذي نعتبره ماذا؟ يكون هو الواجب. وهذا شبيه ما اختاره المحقق التقي. ولكن يقول الفارق بين ما ذكره المحقق التقي، يعني أن المقدمة إذا أوصلت فإنها تأخذ الحكم اللازم بها كمقدمة، إذا لم توصل فحينئذ يكون لها الحكم السابق لها قبل الفعل. يقول الفارق بين ما ذكره المرزا النعيمي، هو يكمل المرزا، ما بين ما ذكرته وما ذكره المحقق التقي يظهر وين؟ يظهر في المقدمة الحرام، يعني إذا كان الفعل حراما في ذاته ولكنه وقع مقدمة علما، مقدمة لفعل واجب، فحينئذ هذه المقدمة حينئذ تتنازع الحرمة مع الوجوب في هذه المقدمة، ويكون هناك ترتب أن هذه المقدمة تكون محرمة من حيث كونها تصرف في الأرض المغصوبة وسلوك الأرض المغصوبة، وتكون واجبة من حيث إيصالها إلى إنقاذ الغريق. فإذا اتصافها بالحرمة يكون مترتبا على عصيان الأمر المتوجه إليها، يعني يقول نفس السلوك نفس الاجتياز تتنازع حرمة ووجوب. هناك وجوب لها وهناك حرمة لها، فالحرمة يتصف بها بناء على عصيان الأمر المتوجه إليها. الشيخ النعيمي يقول أن المقدمة المذكورة متصف بالوجوب لأنها من حيث إيصالها، وهذا أتفق به مع المحقق التقي. لكنها متصفة بالحرمة متى؟ على تقدير عصيان ذي المقدمة وليس عصيان الأمر المتوجه إليها. يعني لا يوجد هناك خطاب خاص متوجه إلى المقدمة، وإنما هناك خطاب لذي المقدمة، فعلى تقدير عصيان ذلك الخطاب تثبت الحرمة لهذه المقدمة. يقول هذا الفرق اللي ذكره المرز النائمي بينه وبين صاحب الهداية. السيد الخوي رحمة الله عليه في مقام التعليق على كل ما ذكره المرز النائمي قال بأن كون هذا كون قيد الإيصال هو قيد الواجب، هذا لا ممكن أن نأخذه، لأن الإشكال اللي ذكره هو الدور والتسلسل. إشكال الدور والتسلسل هو ماذا؟ هو باطل، وقد أجبنا عنه. ثم ما ذكره أنه إذا استحال الإطلاق، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هذا أيضا ما إحنا أجبنا عنه، أن التقاول بين الإطلاق والتقييد هو ليس تقاول ملك والعدل، وإنما تقاول ضدين، وإنه يستحيل الإهمال في الواقعيات. فإما أن الشارع يأخذ هذا الفعل مقيدا بهذا القيد، إما أن يلاحظ هذا الفعل مقيدا بعدم هذا القيد، وإما أن يلاحظه مطلقا بالنسبة إلى هذا القيد. فالإهمال يكون فالإهمال حينئذ غير متصور في الواقعيات. وبناء عليه استحالة التقييد لا يعني استحالة الإطلاق، بل استحالة التقييد يعني التقييد بهذا القيد أو التقييد بعدم هذا القيد مستحيل، فيثبت ماذا؟ فيثبت الإطلاق، فيثبت الإطلاق حينئذ، وهذا لا ضير فيه. فحينئذ هذا كأنه يثبت ما ذكره صاحب الكفاية، لكن أيضا لا يمكن أن نكذب ما ذكره صاحب الكفاية. لماذا؟ وهو وجوب منطق المقدمة، لأن الغرض ليس كذلك. صاحب الكفاية انطلق ابن جول مقدمة أن الغرض هو التمكين، التمكن، الغرض هو التمكن من ذي المقدمة. فلما صار الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، حينئذ أطلق وجوب المقدمة، قال أن المقدمة قول مطلق واجبة. اللي هنا السيد الخوي وغير السيد الخوي أشكل أن الغرض ليس هو التمكن، لأن التمكن متحقق بالتمكن على المقدمة، حتى من دون الإتيان بالمقدمة هو يكون متمكنا. فالغرض ليس هو التمكن، وإنما الغرض هو ماذا؟ هو الإتيان بذي المقدمة. فلذلك لا يثبت، فلذلك لم يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية. هذه من هذه الجهة. الجهة الثالثة في مورد الإشكال الذي يشكله السيد رحمة الله عليه على ما ذكره البرز النعيمي هو بالفرق بين ما ذكره وبالنسبة إلى حدوث الترتب. يقول الترتب على القول به وصحته في محله كما سوف يأتي في مسألة الضيد، أن يكون هناك حكمان على موضوعين في آن واحد لمكلف واحد. يعني الآن مكلف واحد لديه حكمان، وهذان الحكمان لكل حكم موضوع مستقل، كالإزالة والصلاة. أكو إزالة النجاسة عن المسجد وأكو الصلاة، كل منهما له موضوع. كل حكم له موضوع يختلف. هذا الوجوب، وجوب الصلاة له موضوع وهو الصلاة، الحكم وهو الوجوب له موضوع والصلاة، والحكم هنا وهو الوجوب وهو وجوب الإزالة. نعم المكلف واحد. ما نحن فيه في المثال، اللهم صل على محمد، في المثال الذي ذكره الماتن، الذي ذكره المرز النائمي وصاحب الهداية، هو أن الحكمين، هناك حكمان، هذان الحكمان متضادان على موضوع واحد، فليس هناك موضوعان وإنما موضوع واحد. هذا الموضوع الواحد شنو هو؟ هو اجتياز الأرض المغصوبة، سلوك الأرض المغصوبة. سلوك الأرض المغصوبة يجي عبر عنه شنو؟ سلوك الأرض المغصوبة قال أن هذا السلوك، أن هذا السلوك اللي هو شنو؟ اللي هو موضوع واحد، هذا السلوك يتصف بالوجوب من حيث بوجوبه من حيث إيصاله إلى هذه المقدمة، ويتصف بالحرمة من جهة أنه تصرف في الأرض المخصوبة. فهناك حكمان يردان على موضوع واحد. هنا اجي اعمل الترتب المزنائين بينهما، اجي اعمل الترتب بينهما. قال بانه على فرض عصيان ذي المقدمة تثبت حرمة هذه المقدمة. يقول على فرض عصيان ذي المقدمة تثبت حرمة المقدمة. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا الترتب في مثل هذا الفرض هذا غير جاري. الترتب أن يكون هناك تكليفان، هذان التكليفان على موضوعين مختلفين، مو تكليفين على موضوع واحد. مثال الأول الإزالة والصلاة، إزالة النجاسة والصلاة. فكرة الترتب هنا إن أكو أهم وأكو مهم، أكو إزالة النجاسة وأكو صلاة. الإزالة متقدمة، على فرض عصيان الأمر بالإزالة تجب الصلاة. هنا الترتب يتحقق. أما فيما ذهب إليه وفي مثالنا الذي نحن فيه لا يتحقق الترتب. ليش بيتحقق الترتب؟ يقول الترتب على القول به في الضدين في مسألة الإزالة والصلاة كالمثال الذي بيناه. فيما نحن فيه اللي به حكمين على موضوع واحد، احنا عندنا شنو؟ عندنا وجوب المقدمة. وجوب المقدمة متى تكون المقدمة واجبة؟ من حيث إشراق، من حيث شنو؟ من حيث إيصالها. ومتى تكون المقدمة محرمة؟ الحرمة مشروطة بعصيانها. يعني هذا السلوك، سلوك الأرض المخصوبة، حرمته مشروطة، مشروطة بماذا؟ بالعصيان، عصيان ذي المقدمة. زين، وجوبه شنو؟ هل وجوبه مطلق أم مشروط؟ إذا كانت الحرمة مشروطة، إذا كانت حرمة المقدمة مشروطة بعصيان ذي المقدمة، فلا بد أن يكون وجوب المقدمة أيضا مشروط. مشروط بماذا؟ بالإتيان بذي المقدمة. لاحظ، يقول لي أنت يا المرزى النائيني قلت بجريان الترتب في مثل هذا الفرض، شلون صورت الترتب؟ يقول أن حرمة المقدمة بناء على عصيان ذي المقدمة، فإذا عصيت ذي المقدمة يترتب عليه هي حرمة هذه المقدمة. يقول هذه الفكرة غير صحيحة. احنا الترتب نقول به في مسألة الضد، وعندما يتزاحم هذان الأمران الإزالة والنجاسة نقول بالترتب، لكن في محل كلامنا لا يصح القول بالترتب. ليش لا يصح القول بالترتب؟ يقول لأن هذه المقدمة اللي هي اجتياز، واجتياز هذه الأرض المخصوبة، المرور على هذه الأرض المخصوبة، هذا المرور محرم. متى يكون محرما؟ يقول حرمته مشروطة بالعصيان. عصيان شنو؟ عصيان في المقدمة. واضح إنه إذا أنت تريد تعصي القاضي الغريق ولا تريد إنقاذ الغريق، حينئذ المرور على هذه الأرض المخصوبة يكون محرما. بما أن الحرمة مشروطة، وجوب هذه المقدمة أيضا راح يكون مشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بإطاعة ذي المقدمة اللي هو شنو؟ اللي هو الواجب النفسي وهو إنقاذ الغريق. فوجوب المقدمة مشروط بإطاعة الواجب النفسي وهو ذي المقدمة، وحرمة المقدمة مشروطة بعصيان الواجب النفسي وهو إنقاذ الغريق. هذا راح تكون النتيجة. في حين إذا شرح نصير راح يصير نجي إلى جهة الوجوب. وجوب هذه المقدمة مشروط بإطاعة الواجب النفسي. زين نجي، إذن وجوب المقدمة مشروط بالإتيان بذي المقدمة. ذي المقدمة نفسه وهو إنقاذ الغريب، وجوبه سوف يكون مشروطا بالإتيان بذي المقدمة أيضا. ليش؟ باعتبار أن المقدم وذي المقدمة لا ينفكان إطلاقا واشتراطا، يعني ذي المقدمة مع ذي المقدمة لا ينفكان من جهة الإطلاق والاشتراط. فإذا كان الإطلاق والاشتراط واحد، فإذا كانت هذه مطلقة هذه أيضا مطلقة، إذا كانت هذه مشروطة هذه أيضا مشروطة، لا ينفك ويستحيل اشتراط وجوب ذي المقدمة بالإتيان بالمقدمة، لأن يكون طلب الحاصل. إذا أنت يعني معناه شنو؟ معناه أن بعد الإتيان بالمقدمة يثبت الوجوب لذي المقدمة، وهذا يكون طلب للحاصل. إذا أتيت بالمقدمة بعد حينئذ شنو؟ ما إلا معنى أن يكون هناك إيجاب لذي المقدمة. واضح وين الإشكال؟ يقول بأن أنت إذا قلت بالترتب فهذا معناه أن وجوب المقدمة سوف يكون مشروطا بإطاعة ذي المقدمة وهو الواجب النفسي. شنو يعني الإطاعة؟ يعني الإتيان بذي المقدمة. وما أن المقدمة وذي المقدمة لا ينفكان إطلاقا واشتراطا، فراح تكون ذي المقدمة أيضا مشروط، يعني وجوب ذي المقدمة مشروط بالإتيان بالمقدمة بذي المقدمة، يعني وجوب الواجب النفسي مشروط بالإتيان بالواجب النفسي. يقول هذا طلب الحاصل، وطلب الحاصل مستحيل. يعني معنى تقييد وجوب ذي المقدمة يعني تقييد الوجوب بالإتيان بالوجوب بالواجب بالإتيان به، يعني إذا أنت أتيت به راح يتصل بالوجوب، وهذا هو طلب الحاصل، لأن الوجوب هو طلب إيجاد الفعل. فإذا كان طلب إيجاد الفعل متوقف على إيجاد الفعل، حينئذ بعد شنو يطلب عندك؟ راح يكون طلب للحاصل. فلذلك يقول أن فكرة الترتب يا شيخنا المرزي لا يمكن جريانها فيما نحن فيه. فيما نحن فيه فكرة الترتب لا تجري، ففكرة الترتب لا تجري فيما نحن فيه. واضح؟ فحينئذ فالمتحصل أن ما ذكره المرزي النائين لا يكون تاما. هنا إذن المرزي النائين ذكر مبنى، ذكر مقدمات لهذا المبنى، ثم ذكر الفارق بينه وبين المحقق الدقيق. هنا السيد الخوي يقول حينئذ نحن أبطلنا صاحب الفصول، أبطلنا الشيخ الأعظم، أبطلنا صاحب الفصول المقدمة الموصلة، أبطلنا ما ذهب إليه المرزي النائيني. لكن ما ذهب إليه المرزي النائيني شنو؟ أبطلنا الدليل مالته، وهو كان أن قيد الواجب هو ماذا؟ هو أشكل بأن قيد الواجب هو أن الإيصال لا يكون قيد واجب إلا الدوري والتسلسل، قلنا ما كده هو التسلسل. إجي قال إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فالإطلاق يكون مستحيلا، هذا إحنا ما أبطلنا، هذا ما إحنا أبطلنا. إذن ما هي النتيجة التي أي واجب الغيري أو أي مقدمة تكون هي الواجبة، أي المقدمة التي يحكم العقل بلزومها؟ يقول العقل إنما يحكم بلزوم المقدمة، يعني حدود هذه المقدمة التي يرى العقل بلزومها، لأنه ما دام أكو توقف إذا العقل يحكم بالتوقف، لكن توقف على من؟ على من؟ هل ذي المقدمة على مطلق المقدمة تكون متوقفة، أم أن ذي المقدمة على حدود وعلى مقدمة محدودة وهي المقدمة الموصلة، لكن المراد من الإيصال هي التي تقع في سلسلة علل وجود المقدمة. اللي عبر السيد الخوي في آخر سطر من عنده يقول أن المراد من الإيصال هو الإشارة إلى الذات التي وقعت في السلسلة، يعني إلى ذات الفعل. ذات الفعل يعني شو؟ يعني هناك غرض، هذا الغرض والغاية من المقدمة هو اللي راح يجعل لي تضييق لهذه المقدمة التي تتصف بالوجوب، وتقع على نحو الوجوب واللزوم، وهي تلك المقدمة الموصلة. زين، هذا الإيصال ليس قيدا للإشكالات الواردة في القيود. حينئذ إذا كان الإيصال ليس قيدا، ما الدور الذي يؤديه؟ هنا جاء ما ذكره المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني جاء أخذ عنوان الإشارة ويستفيد من السيد الخوي أيضا هنا، لعله الأصل فيه يكون ما ذكره المحقق الإصفهاني، وهو أن يكون الإيصال هو عنوان مشير. العنوان المشير يشير إلى هذا من دون أن يكون هذا قيد في المشار إليه. العنوان المشير يريد أن يقول أن قيد الإيصال مأخوذ بنحو المشيرية. شنو يعني نحو المشيرية؟ يعني المقدمة المحبوبة للآمر والتي يريدها الآمر والتي هو متوجه إليها. شنو هي؟ هو المقدمة الموصلة، يعني يريد أن يشير إلى تلك المقدمة الخاصة، هي حصة، يعني هناك حصة من المقدمة التي توصل وهناك مقدمة غير موصلة، فهو يريد أن يشير إلى تلك المقدمة الموصلة. يكون هذه الإشارة من خلال ماذا؟ من خلال عنوان الإيصال. فعنوان الإيصال يكون عنوانا مشيرا. العنوان المشير هو يأشر، ولكنه لا يكون قيدا في المشار إليه. يقول ذات المقدمة، ذات السفر، هذا هو المقدمة، لكن هاي الحصة مو ذيك الحصة، لكن هاي الحصة لا على نحو أن تكون الإشارة هي ماذا؟ هي جزء وهي قيد، وإنما الإشارة لا تكون قيدا، وإنما تشير إلى تلك الحصة المطلوبة. يعني قيد الإيصال يكون مشيرا فقط، أو عنوان الإيصال يكون مشيرا، لا يكون أن الوجوب يترشح على الإيصال، لا، وإنما هاي خصوصية الإشارة، أن هذه الخصوصية الإشارة تكون ماذا؟ تكون أن أن أن, أن هذا القيد، أن هذه الإشارة لا تكون قيدا فيها. من هنا نلاحظ أن هاي الخصوصية، أن هذا القيد لا هو قيد واجب، لا هو قيد وجوب، هو من قسم ثالث تقريبا راح يصير عندنا. أن هذا عنوان مشير، خلينا نسميه عنوان مشير فرضا بهذه العبارة، يريد يشير إلى حصة، لكن هذه الحصة المعينة لم يترشح الوجوب على الإيصال، وإنما ترشح الوجوب على الذات. لكن في نفس الوقت التي الذات هي المقدمة ولا يوجد فيها قيد خاص بها، لكن في نفس الوقت الغرض يقول لي والغاية تقول لي أن أن الغرض والغاية لا يريد مطلق المقدمة، ماكو فايدة مطلق المقدمة تكون هي الواجبة، لا تحقق الغرض، فلما متحقق الغرض أنا ما أريدها، لكنها لا على نحو أخذه قيدا. هاي خصوصية الإشارة، خصوصية الإشارة إلى أدنى، إلى أن التوجه، يعني الحد الذي يراه. زين، هذا الحد من النشأ، هذا الحد في هذا الواجب الغيري، أن هذه المقدمة الموجودة في سلسلة وجود ذي المقدمة، في سلسلة علل وجود ذي المقدمة، هذا منين إجا؟ هذا الحد إجا من خلال حكم العقل بتقييد الغرض، أن هذا الغرض والغاية التي يدركها العقل من وجوب المقدم والوجوب الغيري هو ما كان موصلا، أما ما لم يكن موصلا فلا يرى أنه يحقق الغرض، بعد لا داعي إلى الإتيان به، ولا يحكم العقل بلزومه. فكأن هنا يعني لذلك المحقق العراقي أيضا يدور حول نفس الكلام، لأقل حين الإيصال عبر عنها بالقضية الحينية. القضية الحينية، عنوان الإشارة، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يريدون التقييد ولا يريدون الإطلاق. لا يريدون التقييد ولا يريدون الإطلاق. وفي نفس الوقت لا يكون حينئذ التقييد والإطلاق. إيش راح يكون؟ لأنه التقييد به مشكلات، الإطلاق به إشكالات، لأنه منافي للغرض. فلذلك تختلف التعبيراتهم. إجا المحقق التقي عبر عنها حال، عبر عنها ببعض الأحيان التعبيرات عبر عنها حال الإيصال، بعضهم عبر بالحصة التوأمة، يعني هناك توأمة ما بين المقدمة وبين ذي المقدمة. إجا البعض عنها بعنوان الإشارة عبر عنها، إجا البعض عبر عنها بالقضية الحينية. هذه كلها تريد تدلل على شيء واحد، وهو ما تحسسه الأصوليون والفقهاء بأن هذه المقدمة العقل عندما يدرك لزومها، هناك غرض من هذا، من هذه المقدمة، وهناك غاية وهناك ملاك، لكن هذا الغرض وهذه الغاية لا يكون قيدا ولا يراد مطلق المقدمة. فعبروا عنها بهذه التعبيرات التي توجد حدود لهذا الواجب الغيري، وهذه الحدود لا هي داخلة بنحو التقييد ولا تدل على إطلاق الواجب الغيري أو إطلاق المقدمة تكون هي الواجبة. فهذا الذي يتحصل من وجوب المقدمة. ثم المطلب الآخر الذي تعرض له السيد رحمة الله عليه وتعرض له صاحب الكفاية أيضا، هو في ثمرة النزاع في وجوب المقدمة، أن وجوب المقدمة على هذه الآراء هل هناك ثمرة مترتبة عليه أم غير مترتبة عليه. يذكر ما يقارب 4 ثمرات أو 5 ثمرات أو 6 ثمرات تقريبا، هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. حياك الله.
أنت سيدي طيب الله فاصل.
سلمكم الله.